وفضله. نحمده سبحانه وتعالى حمد العارفين لأنفسهم ولخالقهم، فمن عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه بالحدوث عرف نفسه بالقدم، عرف ربه بالقدم، من عرف نفسه بالمشابهة عرف أن عرف ربه فوق كل شبه، ليس كمثله شيء. من عرف نفسه بالفقر عرف الله بالغنى. وهكذا مع كل المتضادات والمتقابلات، نحمده حمد العارفين لأنفسهم ولربهم، ونشكره شكر الراضين الفاهمين. وما شكر الله حق شكره إلا من عرف النعمة وقدرها، وعرف المنعم ومكانته، وعرف حاجته إلى هذه النعمة، ثم صرفها فيما خلقت له. كلمات يسيرة يسمعها الناس ويرددها الكثير، وهي تحتاج منا إلى الكثير والكثير. وأشهد أن لا إله إلا الله، ليس معه رب يدعى، هو الواحد، ولا وزير يؤتى، ولا حاجب يرشى، في كل مكان ندعوه فهو معنا أينما كنا، ومن كل شيء نسأله فهو مالك الملك، وفي كل دعوة نحن واثقون، لأن علمه قد أحاط بكل شيء، يعلم ما بذات الصدور. من تأمل هذا فليقارن بين دعائه وضراعته لله، وبين طلبه من خلق الله. تطلب من الله حيثما كنت، وعلى اي حال كنت، طاهرا او غير طاهر، حدثه باي لسان، خاطبه باي لغة، يعلم حاجتك ويسمع دعاءك ويستجيب لك. لك الحمد يا إلهي. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله علمنا في روضة أحاديثه الشريفة أن الداعي عابد، وأن الداعي في جناب رضي وقرب النبي ورحاب كريم. وهو إمام الداعين والضارعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن الغنى الحق في الافتقار إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والعز الصادق في التذلل لله، فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء. وما أعجب الإنسان، هو في حقيقته ذليل فقير لا يستطيع أن يغير هذه الحقيقة، وما يطلب الله منه ليدخله جنته إلا أن يعترف بهذه الحقيقة، ألا يكفرها، ألا يغطيها، ألا يسترها. ولكن الناس يعرضون عن رحاب العطاء، وستسمعون بإذن الله أثناء الخطبة ما يؤكد هذا المعنى. وإن من أجلى وأروع مواقف الذل والافتقار إلى الله هو الدعاء، ولا دعاء إلا عن رجاء. نتحدث فيه اليوم لأنه ثمرة من ثمرات الرجاء، للخوف ثمرة وللرجاء ثمرة، وليست الفضائل المتعلقة من العبد بمولاه من خوف أو رجاء، ليست مشاعر وجدانية، ليست مجرد عواطف معزولة عن الوجود، معزولة عن الواقع العملي، إنما هي وجدان فياض يترجمه سلوك واقع. فمن أروع وأبهى وأجمل مظاهر الرجاء الدعاء. ولولا رجاء الاستجابة ما نطق اللسان بالحاجة، لولا رجاء الاستجابة ما ارتفعت الأكف ابتهالا وضراعا. هذا الدعاء سؤال، والسؤال مر وصعب، ونقول باللغة العامية الحاجة مر، وحق إن السؤال مر وصعب إلا سؤالين، أولهما أن تسأل الله من فضله، والثاني أن تسأل العلماء عن دينه. سؤال الله العطاء وسؤالك عن دينك العلماء سؤالان لا ذلة فيهما من بين الأسئلة كلها، لا ذلة مشينة، لا عيب فيهما، بل هما من مظاهر الشرف والجمال، ولذلك أمر الله بهما فقال: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وقال في طلب العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما أروع الداعي يتذلل لربه ويمد يده مبسوطة له، يعلن حاجته ويسكب دمعته، ترتجف أوصاله ويترجى قلبه، والله من فوقه سميع عليم، يحب هذا الدعاء، بل أمر به فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وما أمر بالسؤال إلا ليعطي. الله لا يهزأ بعباده، قال ادعوني استجب لكم. وكم في القرآن الكريم ايها المسلمون من عطاءات، ولكن العطاء لأهل العطاء. كم كثيرون يقرؤون القرآن فماذا يأخذون؟ يأخذون بقدر نصيبهم بمقدار حظهم. العطاء للمتأملين في القرآن المستلهمين منه المتدبرين فيه. ومن هؤلاء علي كرم الله وجهه فقد قال كلاما عظيما فيه: من أعطي أربعة لم يحرم أربعة، من أعطي أربعا لم يحرم أربعا، من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم يحرم المزيد. ومصداق ذلك قوله تعالى، يقول الله في الدعاء: ادعوني أستجب لكم، ويقول في التوبة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ويقول في الاستغفار: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول في الشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لو أن الوقت يسمح لأقول كيف استنبطها، كيف عرفها، لأنه يفتش عن أسواق التجارة مع الله، يفتش عن أبواب الرحمة ليقف عليها، يبحث عن ساعات الرضا ليلجها، يأخذ من القرآن دواء دائه. ولذلك أدرك ما فيه من أسرار وقال هذه الكلمات لا يمر على القرآن مر الكرام، ولكنه يتدبره. ونكرر: العطاء لأهل العطاء. هذا الدعاء أيها الإخوة له أركان هي الداعي والمدعو وصيغة الدعاء والمدعو به. هذا فقه الدعاء. هناك من يدعى وهناك من يدعي أو من يدعو، وهناك صيغة للدعاء وهناك مطلوب بهذه الصيغة. وقد وضع الله لكل شيء شروطا فسرها العلماء وبينها من قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شروط الداعي أن يكون عالما بربه وقدرته وغناه، أن يدعوه دعاء معترف بالحاجة، معترف بالفقر، عالم بغنى الله وأنه لا يدعى سواه، فادعوا الله مخلصين له الدين. ومن شرطه كذلك أن يخلص هذا الدعاء لله فلا يدعو غيره. ومن شرطه كذلك ألا يتعجل الإجابة فيترك الدعاء، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: وما العجلة يا رسول الله؟ قال: يدعو أحدكم فيقول دعوت فلم أرى يستجاب لي، ثم يترك الدعاء.
معنى الحديث هكذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر يأتي بشروط من ضمن شروط الباقية، وهي أن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لا يدعو بالمعاصي. هناك أناس يرجون المعاصي، هناك أناس يشكرون الله، استغفر الله العظيم، تجري على ألسنتهم دون شعور، لا يقصدون بها ربا، يقصد يقولون يسرقون يقول الحمد لله سترنا، يشربون الخمر ويقولون والله كانت سهرة جميلة، ربنا يعيدهم ما شاء الله، ربنا يكررها تاني. يدعون بالمعاصي، يتمنون الكبائر، فمن شرط الدعاء ألا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم ولا بمستحيل، ألا يقول يا رب اجعل السماء تحت الأرض ولا اجعل البحر بترولا أو اجعل التراب ذهبا، هذا ليس مستحيل على الله تبارك وتعالى، ولكنه مستحيل عادة عندنا، ألا يدعو بمستحيل عرفه، وألا يعتدي في الدعاء. ومن الاعتداء بعض التفاصيل قلناها، ومن أهم الشروط في الداعي أيها الإخوة أن يأكل حلالا، إن الأفواه التي أنتنت من أكل الحرام، أكل الرشوة، أكل السرقة، أكل الاختلاس، أكل التباطؤ في العمل، أكل الزواغان من الوظائف، أكل النصب، أكل الربا، الحرام، كل واحد عارف علته، كل فم أنتن من هذا الأكل وكل جسم نبت منه، الله لا يقبل منه ضراعة ولا يقبل منه عبادة ولا يستجيب له دعاء. إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والناس يقولون يا ما دعيني مفيش إجابة، هم اللي دعوني أستجب لكم ليه؟ ثق أخي المؤمن أن الله إذا وعد وفى، لا يخلف الميعاد، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فإذا تخلف موعود فليس لكذب في الوعد ولا لعجز عنه، وإنما لنقصان في من وعد، نقصان في الموعود، في الإنسان، نقصان في الإنسان يشوف نفسه، يتبصر عيوبه ولا يتهم ربه أو يتهم دينه. هذه الشروط التي اشترطت في الداعي واشترطت في الدعاء كذلك، أن لا يكون بإثم ولا بقطيعة رحم ولا بمستحيل مثلا، إذا توفرت هذه الشروط واكتملت هذه الصفات استجاب الله الدعاء، وتتأكد الإجابة إذا أضفنا إلى الشروط الآداب. إيه آداب الدعاء؟ آداب الدعاء أنت لما إذا طلبت من إنسان شيء وأنت ماشي كده وتتكلم مع واحد يقول لك أنا بعمل مش عارف إيه وأنت ماشي، يقول لك والله كان يقولها لي وهو غير مهتم، يظهر انه ليس محتاجا لها حقا، هذا في ابن ادم. اذا خاطبت الله فاحترم خطابك مع الله، تعرف اداب الدعاء، ومن ادابه التوجه الى القبلة، وان تكون على طهارة، وأن ترفع يديك إلى الله. وفي رفع اليدين في الدعاء أقوال، هناك حديث عن أنس يرويه سعيد بن أبي عروبة رضي الله تعالى عنهما، مع رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء الا في الاستسقاء حتى يرى بياض ابطيه. سعيد بن ابي عروبة هذا صحابي جليل، الا انه لما تقدم في السن اصابه الخرف. وهناك احاديث كثيرة صحيحة تدل على رفع اليد في الدعاء واستحباب هذا الرفع، ومنها إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ان ربكم كريم يستحي من عبيده اذا مدوا ايديهم اليه ان يردها صفرا، في رواية ان يردها خائبة. فرفع اليد في الدعاء مستحب في الشريعة، ولكن للرفع طريقة. ارفع يديك مضمومة الكفين واجعل بطون الكف الى وجهك، لا ترفع يدك فوق رأسك ولا تجعلها عن يمينك ولا عن شمالك، ولا تبالغ في التفريج بينها، ولكن السنة الكاملة كما نعلم ان تضم الكفين. لماذا؟ لانك تستمطر، لانك تستعطي، وكأن العطاء يقع في كفيك. واجعل بياض الكفين الى وجهك ولا ترفع بصرك الى السماء. هذا من آداب الدعاء ومن اسباب استجابته ان تتخير الاوقات الشريفة، الاوقات الشريفة وقت السحر، وبالاسحار هم يستغفرون بين الاذان والاقامة بعد الصلاة. وكثيرا ما قلنا: لا تنفروا من اماكنكم بعد الصلاة. وهناك من يستدل ويقول: هناك احاديث صحيحة ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس في مكانه بعد الصلاة الا بقدر ان يقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اقول له: نعم، ولكن الحديث صحيح، ولكن ضم الاحاديث الاخرى لتفهم تفسيره وتوضيحه، لتدرك ان معنى الحديث ما كان يجلس مكانه متجها الى القبلة دون ان ينحرف الى الصحابة وراءه، كان يجلس الى القبلة بقدر ما يقول هذا الدعاء ثم ينحرف عن يمينه حتى لا يكون موليا ظهره للصحابة، او يستقبلهم بوجهه ويواصل التسبيح والتحميد والتكبير. كلام طويل وكثير. هذا الدعاء له معارض في القرآن الكريم. تعالوا الى موقف من هذه المواقف. هناك فريضة في القرآن، فريضة سنوية لم تذكر في القرآن الا في سورة واحدة، بل وفي مكان واحد، بل وبآيات متتابعة متواصلة. هذه الفريضة العظيمة وتلك السورة الطويلة فسطاط القرآن، سورة البقرة، ذكر الله فيها الصيام آيات متتابعة، ولم يتكرر الصيام في القرآن إلا في هذا المكان. ومع ذلك في وسط هذه الآيات يأتي الله بآية لتكون تنبيه. فريضة سنوية في أطول صورة في مكان واحد في آيات متتابعة، ما لهذه الآية تقطعها؟ ما لها تفصلها؟ ما لها دون بقية الأشياء تأتي؟ لابد وأن ذلك لحكمة، والمؤمن وقاف عند كلمات ربه: ما هذه الآية؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الصيام فيه مشقة، ليخفف المشقة يأتي بآية فيها رحمة. مشقة ترك الضرورات، ترك الأكل والشرب في أوقاتها المعتادة، وذلك صعب على النفس، فتأتي هذه الآية نسمة الندية ورحمة منعشة وأنسا فياضا وودا يحيط بالمؤمن ليأتنس بالشرع ويحب الشرع ويحب الصيام. يحب الصيام اللي للصائم فيه عند فطره دعوة مستجابة. ويتأمل الآية وإذا سألك عبادي أضافهم إلى نفسه، إضافة التشريف. ده الواحد لو قال لواحد تعرف فلان يقولك تبتاعي تعرف فلان دي واصل ليه؟ ده انا بقول لفلان قال ده بتاعي، طب وما نعرفوه ده ندعوه نعزموه نتقرب اليه، فما بالك اذا كان لله يضيفه الله له. المؤمن لما يقرا كده لابد يهتم، لابد يفكر، يقارن بين الايات وبين الواقع وبين الواقع الاجتماعي. واذا سالك عبادي اضافه تشريف. وفي القران 14 او 15 يسالونك واذا سالك، وكل الاجابه فيها مفوضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا هذا السؤال، السؤال عن ذات الله، ليس بينك وبينه حجاب. قلنا ليس معه رب يدعى ولا وزير يؤتى ولا حاجب يرشى، تولى الإجابة بنفسه، قال فإني قريب. وكان الداعي يدعوني لم يقل أستجيب الدعاء وأعلم الحاجة وبعدين افكر فيه وبعدين ابعتها له ويا ترى توصلوا ولا ما توصلوش، ولكن لم يقل اسمع ولا اعلم ولا كذا، بل عجل الاجابة والعطاء فقال اجيب دعوة الداعي اذا دعان. ما هذا الكرم؟ ما هذا الشرف؟ هذا الشرف ادركه المؤمنون الصادقون، وتتحدث عنهم الصورة نفسها في خواتيمها وأواخرها. يقول الله تبارك وتعالى عن دعاء المؤمنين باختصار أنهم يقولون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ما معنى هذا؟ الخطأ والنسيان ينتابان الإنسان عند الضعف البشري. الإنسان عندما يضعف يخطئ. المؤمنون يقولون يا رب ارحم ضعفنا واجبر عجزنا. الخطأ والنسيان يعترياننا لا نستطيع دفعهما عن انفسنا. اذا اذنبنا اذا عصينا فذلك اما عن خطأ واما عن نسيان، فلا تؤاخذنا باخطائنا ولا بنسياننا. اما ان نتبجح يا رب، اما ان نتعالى عليك، اما ان نقدم على الفواحش والمآثم والمعاصي عامدين قاصدين، فذلك ما لا يتأتى مع صدق الإيمان أبدا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. حديث كثير ما علينا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ذنوبنا، هفواتنا، خطأ أو نسيان، إنما أن نتقحمها، أن نجرؤ على حدودها، أن ندخل مكانا أنت حرمت الدخول فيه، أن نعلم ومع ذلك نجرؤ، فذلك ما لا يتأتى مع الإيمان، إنما هو خطأ أو نسيان. هذا هو صحيح. الناس يقولوا أموال بندعو ليه؟ ولذلك اداله في اشياء يعني تجر اشياء. قال واذا فعلنا هذا عن عمد، قال والله اذا فعلت المعصية عن عمد والكبيرة وكذا وكذا ومش خطأ ونسيان الدعاء ما ينفعش، الدعاء لا يستجاب، وانما الذي ينفع التوبة. تب اولا ثم تب، ولكن ان تدعو وانت مستمر فذلك ما لا يليق. ولذلك جاء الكلام الجامع لا صغيرة مع لا 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 كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع اصرار. الاستغفار ان تستغفر عازما على الترك نادما على الفعل. ولذلك قالت واحد شفواء، سمع واحد يقول استغفر الله العظيم، قال له اتعرف ما معنى الاستغفار؟ قال علمني. قال الاستغفار ان تندم وان تعزم الا تعود وان تطلب العفو من صالب العفو. ولذلك قالت رابعة العدوية ان استغفارنا يحتاج الى استغفار عابد من العباد. استمعوا الى كلماته وتأملوا معانيها، يتعلق بأستار الكعبة ويقول إلهي إن استغفاري مع إصراري لؤ، أستغفره وأنا مصر على المعصية لؤ، إن استغفاري مع إصراري لؤ، وإن تركي الاستغفار مع علمي بعظيم عفوك لجحود. ان استغفرتك وانا مصر على المعصية انا لئيم، وان تركت الاستغفار مع علمي بانك عفو غفور فهذه كبيرة وجحود. يا الهي تتحبب الي بالنعم وانت الغني عني، واتبغض اليك بالمعاصي وانا الفقير اليك. يا من اذا وعد وفى واذا اوعد عفى، ادخل عظيم جرمي في عظيم عفوك فانت ارحم الراحمين. هذا هو الفقه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ولكن اقول انا فاقول لك استغفر الله يا اخي، استغفر ربك انه كان غفارا. ومن يظلم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الاستغفار مع الاصرار توبة الكاذبين، الاستغفار مع البقاء على المعصية استهزاء بالله ولا حول ولا قوة الا بالله. واستغفروا الله العظيم من قلوبكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. لما يقول اصرا كما حملته على الذين من قبلنا يدل على ان امة محمد صلى الله عليه وسلم قد عرفت تراث الرسالات كله. ماذا عرفهم بمن قبله؟ كيف علموا الاصر الذي كان على من قبل؟ لابد انهم قرأوا وفهموا. ومن الاثار والاثقال والتبعات التي حملها الله للسابقين ما اظهره القرآن بصورة خاصة على اليهود لعنهم الله، يقول فيهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا
واخذهم الربا واهم من الربا وقد نهوا عنه. ويقول الله تعالى ان الله حرم عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، وكتب عليهم ان تابوا الى الله ان يقتلوا انفسهم شدة، وحرم عليهم يوم السبت التجارة والصيد. الى كثير من هذه الاوزار او هذه الاثار والاغلال، الله المؤمنون علموا ما سبق فقالوا يا رب لا تعاملنا كما عاملت من سبقنا، فلا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وتأملوا ما بعدها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللي يقول لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، على اي شيء يكون ناوي؟ يكون ناوي على الطاعة، ناوي على الانقياد والاستسلام. ربنا نحن لا نكفرك، لسنا في نيتنا المعصية ولا البعد عنك، في نيتنا الطاعة والاستجابة. ولكي تتحقق لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به، ارحم ضعفنا وكلفنا ما نطيقه، لان في نيتنا وعزمنا ان نكون في رحابك وفي طاعتك. ومع هذا لا نخلو من تقصير، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ونحن على استعداد ان دينك الحق له اعداء، وسنبذل ارواحنا في سبيله، سنجاهد في سبيل هذا الحق، وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ومن دعوات الصالحين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. لماذا؟ عرفوا حلاوة الهداية، عرفوا لذة الطاعة، عرفوا قيمة النور بعد الظلمة، عرفوا نعمة الاستقامة بعد التردد وبعد الالتواء، عرفوا قيمة الرحاب بعد البعد والطرد. ولذلك دعا الراسخون في العلم يدعون ربهم ألا يزيغ، ألا يرد قلوبهم، وألا يصرف ألبابهم عن الهدى بعد إذ هداهم. ولذلك كان رسولكم صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم طهر نفوسنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اجمع شملنا، اللهم وحد صفنا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم علمنا ادب الدعاء، اللهم اعظم في نفوسنا الرجاء، اللهم علمنا ادب الدعاء واعظم في نفوسنا الرجاء. ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ان تصلي على خير خلقك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. واقم الصلاة.